الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله. قال رحمه الله قوله الحديث يعني قوله إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه جاء عن مجموعة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم. أي اقرأ الحديث على النصب. والمصنف رحمه الله ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأس باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم. قوله متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهذا من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وفي رواية مسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث من الفوائد إثبات صفة الفرح لله عز وجل، صفة فعل شريط الجلال. وفيه أن الله عز وجل يفرح بتوبة العباد، فهذا من محبته لرحمته سبحانه وتعالى. وفيه أن خطأ الإنسان مغفور مهما كان أيضا هذا الخطأ. فهذا الرجل قال اللهم أنت عبدي، مع أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر وأنا ربك، وهذا لو قاله الإنسان متعمد كفر بالإجماع. مع ذلك قال هذا الرجل مخطئا فغفر الله له ولم يؤاخذه بهذا القول. قال ابن القيم رحمه الله الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. قال والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعها وأكملها. ومعطي الكمال أولى به، كفرحه سبحانه بتوبة عبده إلى أن قال والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح رضا وليس كل رضا فرح، فرحا انتهى مدارك السالكين. وقوله براحلته الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل أي يركب عليه. وقوله أشد فرحا اللام لام الابتداء، والفرح تقدم كلام ابن القيم فيه. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ثانيا أن فرحه سبحانه بتفاضل، فأن فرحه سبحانه يتفاضل ثالثا في فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، رابعا أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا. وشروطها مجموعة من الشروط تختلف من حالة إلى حالة ومن ذنب إلى ذنب، فهناك توبة فيما بين العبد وبين الله عز وجل، وهذه شروطها الإخلاص، وأن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، وأن يقلأ عن الذنب وأن يندم وأن يعزم على ألا يعود. بينما إذا كان الذنب بين العبد وبين المخلوق يشترط له شرط آخر، وهو رد المظالم إلى أصحابها. فإن كان الذنب بدعة يشترط الإصلاح والبيان، وإن كان الذنب نفاق يشترط فيه الاعتصام والإصلاح، الاعتصام بالكتاب والسنة. وإن كان الذنب كفر يشترط فيه ترك الكفر، وقد استوعبنا ذلك في رسالتنا شروط التوبة إلى الله عز وجل. خمسة، فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك وحكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. قال ابن القيم رحمه الله في الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح من شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربه. مثل ذلك فلان الغضبان الذي أطبق عليه الغضب حتى لا يدري ما يقول، وكالسكران أيضا الذي أطبق عليه السكر حتى لا يدري ما يخرج منه. فهذه أفعالهم لا يؤاخذون بها على خلاف في السكران. قوله يضحك الله، قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يبتلى أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك. والأذكياء إثبات صفة الضحك أيضا من حديث أبي هريرة: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود: فيضحك الله عز وجل فيقول العبد: أتفخر بي يا رب وأنت رب العالمين. قول يضحك الله إلى رجلين يبتلى أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة وتمامه: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. انتهى. وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان ورواه البياقي في الأسماء والصفات، ما رواه البخاري ومسلم. قال في هذا الحديث من الفوائد: أولا إثبات الضحك لله عز وجل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، صفة فعل الضحك صفة فعل. ثانيا في فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله. ثالثا في فضل القتل في سبيل الله وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة، قال عبد البر استفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. والقتل في سبيل الله ليس القتل في المعركة فقط، من قتل على دينه فهو في سبيل الله، من قتل من أجل أرضه فهو في سبيل الله، من قتل في المعركة فهو في سبيل الله. قال فيه أن القتل في سبيل الله كفر الذنوب إلا الدين، كما هو معروف في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أبي هريرة من حديث أبي قتادة. خامسا في أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. نعم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. وذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100 لما أقبل على الله تائبا تاب الله عليه. قوله: عجب ربنا، هذه صفة ثالثة هي صفة العجب لله عز وجل. العجب ينقسم إلى قسمين: عجب بسبب الذهول والدهشة وخفاء الأسباب، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، وعجب بسبب خروج الشيء عن نظائره، وهذا يثبت لله سبحانه وتعالى. والعجب من صفات الفعل. قوله: عجب ربنا إلى آخر هذا الحديث رواه أحمد: عجب ربنا من قنوط عباده وقب خيره، ينظر إليكم الزين قانتين فأقول لا يضحك يعرف أن فرحكم قليل. هذا الحديث ضعيف، لكن قد ثابتت صفة العجب من حديث أخرى ومن قراءة ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون. في قراءة ليس ابن مسعود، في قراءة: بل عجبت ويسخرون. وفي حديث أبي هريرة في قصة الصحابي الذي أكرم ضيفة: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا الحديث رواه أحمد بن عبد الله في حديث طويل لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خياره إلى الآخر. قوله: عجيب العجب لغة استحسان الشيء، ويكون لاستقباح الشيء. قوله: من قنوط عباده، القنوط هو شدة البأس اليأس، شدة اليأس. قوله: قرب خياره أي تغيره، كأنه قرب خياره أي تغيره الحال من حال شدة إلى حال رخاء. ويدل على ذلك: ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير، ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. عدلوها، هذه التصحيفات متعبة، تعجب الكلام، تعجب الذي ما يطلع على الكتب وكذا يقرأ مثل هذه الأمور وتعجب عليه العبارات. مثلا: القنوط هو شدة البأس، هذا شدة البأس الشجاعة القوة، لكن شدة اليأس. قالوا: عزلين العزل بالسكون الشدة والضيق، والعزل على وزن الكتف، هو الذي أصابه الأزل واشتد به الحال حتى كاد يقنط. وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى: هو الذي نزل الغيث بعد ما كان طوى في رحمته. والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطع عنهم وقنوطهم ويأتي من الرحمة. وقد اقترب وقت فرجه ورحمته وقت فرجه ورحمته لعباد بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. فعند تناهي الكرب يكون الفرج كمبيل شد أزمة فرجي. وكما في الحديث أن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث كغيره من الحديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. والحديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة وفيه الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة. يؤولون الضحك مثلا بالإحسان وهكذا والفرح بالإحسان ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى. فقد تقدم إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل أنه ينظر بعين بعينين تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل هذه من الصفات الفعليه فاثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت من ذلك الادله المتكاثره. كما اننا نثبت الصفات الذاتيه نثبت الصفات الفعليه والصفات الفعليه هي كل صفه متعلقه بمشيئته. وليس في اثبات هذه الصفات محظور البته. فانما هذا المحظور تخيلته عقول المبطلين والا ليس فيها اي محظور. فكما أننا نثبت له سمعا وبصرا يليق بجلاله كذلك نثبت له ضحكا ورضا ورحمة وغير ذلك يليق بجلاله. وكما أننا نثبت له ذاتا تليق بجلاله نثبت له صفات تليق بجلاله. هكذا إذا كان المعتزل إنه ما يؤمن بالسمع والبصر نقول أنت تثبت ذاتا؟ قال نعم. نقول اثبت صفاتا. كما أن له ذات تليق بجلاله اثبت ضحك يليق بجلاله سمع يليق بجلاله بصر يليق بجلاله. وإذا كان المثبت من الأشياء لا يثبت ماذا يثبت سمعا وبصرا ويمكن الرحمة نقول اثبت له ايضا كذلك رحمة ورضا. القول في الصفات كالقول في البعض الاخر والقول في الصفات كالقول في الذات. فالباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل من قول في الصفات كالقول في الذات. فكما اننا نعتقد ان الله ان لله ذاتا تشبه الذات فالصفات يحدى فيها عبد الذات. والصفات حكمها واحد وبابها واحد. فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تنادبنا لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفات هي التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات. فإثبات بعض ونفي بعض تنادب. قوله حديث حسن الحسن اصطلاحه وما عرف مخرجه اشتهرت رياله وشروطه وشروط صحيح. هذا التعريف منتقد. هذا تعريف الخطاب من معالم السنن منتقد. هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله عليه مدار أكثر الحديث. فإن الحديث الضعيف أيضا عرف مخرجه واشتهرت رجاله. لكن يقال هو الصحيح إذا خف الضم. الحديث الحسن لذاته هو الحديث الصحيح إذا خف الضم. وشروط شروط الصحيح شروط الصحيح خمسة: الاتصال، العدالة، الضبط، اختلاف من السبيل ومن العلة. فهو يشترط فيه هذه الشروط إلا أن الضبط يكون خفيفا. إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح هذا هو الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو مختلف فيه شرط شروط صحيح اختلت فيه شروط صحيح لكن انجبر بمجيئه من طريق أخرى كمجهول الحال مع مجهول الحال أو مجهول الحال مع ضعيف صعب منجبر أو غير ذلك. فالحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به فلهذا يسمى الصحيح والحسن مقبول. قوله لا تزال جهنم إلى الآخر يعني لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه فإن زوى بعضها إلى بعض فتكون بطن بطن متفقا عليه من حديث أنس. جاء نحن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله جهنم نعم وتقول قطن قطن عزتك وكرامك وكرامك ولا يزال في الجنة فضل حتى يمشي لها خلق آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة. فهذا من رحمة الله وعدله فإن الجنة يمشي لها خلقا يكرمهم بها. أما النار فإنما يضع قدمه عليها حتى تزوي يزوى بعضها إلى بعض لأنه وما ربك بظلام العبيد. قول جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها. قال يونس أكثر النحويين هي عجمية لا تنصر من العزمة والتعريف بها سميت بذلك الواتق عليها. يا حديث من التراسل قال سمع جلبة فقال هذه أتدرون ما هذا؟ قال الله رسول العالم قال هذا حجر بالبيع في الجنة منذ 70 خريفا الآن في الجهنم. نعم في جهنم منذ 70 خريفا لأنتهى إلى قعرها. خذها مسلم
حديث ابن هريرة رضي الله عنه. فالجنة درجات والنار بركات. الجنة درجات إلى أعلى والنار بركات إلى أسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم مصيرا. فمن يلقى فيها أن يطرح وهي تقول هل من مزيد أي هل من زيادة الفطر بزيادة لساعتها وبعد دعرها. قال ابن القيم رحمه الله وأخطأ من قال إن ذلك للنبي أليس من مزيد فإن الحديث الصحيح رد هذا التأويل انتهى. قال فتنزوي أن ينضم بعضها إلى بعض. قال من أصلاح دويته أي جمعته. قال فتقول بطرته باسم فعل بمعنى حسب أن يكفي. هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم وأن هذا الكلام في لسان المقال أو بلسان الحال. فيه قولان أصحاب الأول بلسان المقال فتكلم. قالت الجنة يدخلني ماذا وصرت بضعفاء الناس ومساكينهم. وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. فإذا قال العبد اللهم إنا ترى في الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم خذه الجنة. فإذا قال العبد اللهم إنا أعوذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعوذ من النار. فالنار تتكلم والجنة تتكلم. في قولنا صحوما الأول للحديث لأن الأصل الحديث فإن الله سبحانه وتعالى يخلق بها إبراءة. والله على كل شيء قدير وفيه دلالة على عظم صعة النار ورمق عليها بحيث تسع كل عاصل لله من حين خلق الله خلق وتطلب الزيادة. مع أنهم تتعاظم أجسامهم حتى يكون بين مثل الكامل وكتفه بين رقبتي وكتفه مسيرة 500 عام أقصد مسيرة 3 أيام وضرس الكامل مثل أحد. تصور يعني ما بين كتبه إلى عاتقه مسيرة 3 أيام وضرس الكافر مثل أحد. كلما رضيت جلدهم بالمنام جلد غير عليه ابن العذاب نسأل الله السلامة. ولما كان من مكتوب رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم وكانت النار في غاية الساعة حتى توعده يضع عليها قدمه فيتلاتى طرفاها فلا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها فإن شاء الله لا خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث وفي الحديث دليل على إثبات القدم فالرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وإثبات القدم لله عز وجل القدمين أيضا من باب الصفات الخبرية. ما أدري في البخاري أنهم من قبلها. حديث إثبات صفة القدمين لله عز وجل وإثبات الرجل لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الخبرية. الخبرية حيث أن مسماها بعض أجزاء لنا بحيث أنها تلقت بالخبر والذاتية حيث أن الله متصف بها أجرا أبدا. وهذه الصفة لم ترد في القرآن إنما أثبتت بالسنة استقلالا كما ثبت بالقرآن ثبت بالسنة. وما جاء في القرآن ثبت وما جاء في السنة أحدها ثبت. قال مثل السنة القدم والرجل في حديث صفات الله المنزهة عن التكييف فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوف بها واجب عن الخوف الكيفية. فالمبتدئ من سلك طريق التسليم والخالف فيها زائغ والنصر معقم. والمكيف مشبه ليس كمثل الجنة السميع البصير انتهى. وفي الحديث الرد على المعطل الذين نفوا صفة القدم لله وأول ذلك بنوع من الخلق وأول قوله في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله وقالوا هذا كما يزال الرجل من جلاد. وما زعموه من هذه التأويلات الفاسدة مردودة من وجوه. الأول أن الأصل الحقيقة هي الرجل معروف عند العرب إيش معنى رجل معروف عند العرب إيش معنى قدم. ثانيا إنه قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقى كما قال في قوله ولا يزال يلقى فيها. ثالثا إن قول قدمه لا يفهم منه هذه هذا لا حقيقة ولا مجال إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ تقي الدين. وغيره في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته والرد على من زعم غير ذلك. وأيضا لو قلنا هذه مجال سيأتي المعتزلي يقول هذه الثانية مجال. الآن لو قلنا يا معتزلي لو سكت منك على أن هذا مجال ستقول القدم مجال والوجه مجاز والرجل مجاز والسلف مجاز والبصر مجاز والعلم مجاز والكلام مجاز والرضا مجاز والغضب مجاز. إذا ماذا أبغيت الله عز وجل من الصفات؟ كل مجاز. معناه أن الله ليست له صفات. فإذا لم تكن له صفات فإنها عدم. إنما الذي لا يصف العدم أن الموجود على أي حال كان وجوده له صفات. الله عز وجل لهم وجود ثاني من كل وجه صفاته وكما من كل وجه.
قوله يقول الله إلى الآخر هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري تمام. قال عمر أبو النار قال من كل 1999 كذلك حين يشيب الصغير وطبع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اشتد ذلك عليهم. فقال يا رسول الله أين ذلك الرجل؟ قال ابشروا فإن من يعجز وعجز 1999 ومنكم واحد أنتم في الأرض أنتم ما أنتم في الناس كلة الشعر السوداء في جنب التور العجوة في الشعر البيضاء في جنب التور الأسود إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ستر أهل الجنة فكبرنا ثم قال ستر أهل الجنة فكبرنا وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة يعني من مسؤول جاء غيره. فأول حديث يقول الله تعالى يا عادة فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار بعثا إلى النار قوله بصوت فرد بها البخاري. وفيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإثبات الحرف الصوت خلافا للمعتزلة وخلافا كذلك للأشاعر الذين يزعمون أن الكلام نفسي. قوله لبيك مكتوب قوله أصرف لغيركم قوله لبيك من ألب بالمكان إذا قام به أي أنا مقيم على طاعتك فقوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة معناها إسعاد بعد إسعاد. قال ابن القيم رحمه الله قد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة. أولا إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومن هذه النادات ولا يصح في لغة ولا عدم إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. ثانيا إنها تتضمن المحبة ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. ثالثا إنها تتضمن التزام دوام العبودية فلهذا قيل من الإدامة أي أنا مقيم على طاعته. رابعا إنها تتضمن الخضوع والذل أي خضوعا بعد خضوع من قولهم أنا ملد بين يديك أي خاضع دليل. خامسا إنها تتضمن الإخلاص ولهذا قيل إنها من ألب فهو الخالص من اللب وهو الخالص. سادسا إنها تتضمن الإقرار بسمع الرب إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. سابعا إنها تتضمن التقرب من الله ولهذا قيل إنها من الألباب وهو التقرب من الألباب وهو التقرب انتهى. قوله فينادي بخسر الدار أي الله سبحانه وتعالى قوله بصوت في إثبات صوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه يعني ما يحتاج إلى أن تقول ينادي بصوت أنه هنا جاء موضح لكن بمجرد أن يقول ينادي علم أن النداء هو بصوت. ولهذا بيد الصوت ايضاحا وتأكيدا كما قيل التكليم بالمصدر في طبيعة لما الله مستقيم وقال بعد ان الى النار البعث هنا هو بمعنى المبعوث موجه اليها معناه ميز عن النار من غيرهم ثمتها. فانما خص ادم بذلك لكونه والد الجميع ولكونه كان قد عرف اهل السعادة من اهل الشقاوة فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء عن يمينه السودة وعن يساره السودة الحديث فاذا التفت عن يمينه ضحك واذا التفت عن يساره بس فقلت من هذا يجبني هؤلاء نسم بني الذين عن يمينه نسم عن الجنة والذين عن يساره نسم عن النار. إن كان متحباري أفاد هذا الحديث بمرتبة القول لله سبحانه وتعالى وأنه قال ويكون متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى وأنه نداء حقيقة بصوت وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية يعني كلام الله بيوم القيامة صفة صادق وكلام الله عز وجل من حيث نوعه صفة وأفاد إثبات صفة الكلام أنها صفة ذات وفعل فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة ويتكلم ما تشاء إذا شاء شيئا شاء وكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. قال ابن القيم رحمه الله قد دل القرآن والصريح السنة والمعقول وكلام السلام على أن الله يتكلم بمشيئته كما دل على أن كلامه صفة دائمة بذاته وهي صفة ذات أي صفة دائمة بذاته أنه متصف بها أزل وأبدا وهي صفة ذات وفعل كما قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
انتهى فيه دليل على ان الله يتكلم بحرف وصوت، ولان النداء لا يكون الا بحرف وصوت باذن الله اللغه. وكان ائمه السنه يعدون وننكر تكلمه بصوت من الجهميه، كما قال الامام احمد لما سئل عمن قال ان الله لا يتكلم بصوت فقال هؤلاء انما يريدون على التعطيل. قال شيخ الاسلام تجريد الدين ابن تيميه اول ما ظهر انكار ان الله يتكلم بصوت اثناء المساله لما ظهرت جهميه المعطله، وقال عبد الله بن احمد في كتاب السنه المتلاذي يا ابتي انهم يقولون ان الله لا يتكلم بصوت، فقال بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلف على العباد وينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يكون الرجل خاطبا من الصوت يكره ان يكون رفيع الصوت. كان الله ينادي بصوت يسمعهم بنت ويسمعهم دب، وليس هذا من غير الله. قال في هذا دليل على ان صوته لا يشبه صوت الخلق، لان صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا جاء في حديث ماذا جابر رضي الله عنه ان الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فمن جاء نعم جابر كما سياتي. وليس هذا لغير الله. قال في هذا دليل على ان صوته لا يشبه صوت الخلق، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ضرب، وأن الملائكة يصعدون من صوته. فلما فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق حق الله. لأنهم حين يتكلم الله عز وجل يصعدون فيفزعون. وفي حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحشر الله العباد فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من درب أنا الملك أنا الديان. الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عبيد. الحديث ثم احتج الحديث أبي سعيد المتقدم فأذان إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل والبخاري وكل أهل السنة على قوله ما قد صرح بذلك الأعداء إجماعا. حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وصرح به غيره، وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره حديث ابن مسعود وغيره وأخبر أن المنكرين لذلك من الجهمية. حديث ابن مسعود في صوت الله عز وجل وأنه يفزع منه الناس يعني يفزع منه الملائكة ويصعدون، وهو مخرج السنة عبد الله بن أحمد مخرج عند أبي داود. وبالطريقة في إثبات الحرف الصوتي كلام الله أكثر من 40 حديثا بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج بها، أخرجها الضياء المقدسي وغيره في كتابه المختارة. كتاب المختارة هو جاء إلى أحاديث لم توجد لا في المستدرك ولا في الصحيحين. وأخرج أحمد غالبها واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث الذي اصطحبوا رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزلين الله أما لا يليق بجلاله، كما قال في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها. فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. في الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله. فالمعنى المجرد لا يسمع فيها الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعضان كلابية. إذن عاد إلى إثبات سنة الكلام من السنة، فأنا أتكلم على إثبات سنة الكلام لله سبحانه وتعالى من الكتاب، والآن إثبات الأدلة أو بعض الأدلة على إثبات سنة الكلام لله عز وجل من السنة. قول ما منكم من أحد إلى آخر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فليستقبله النار، ومن استطاع منكم أن يتقي النار ولم يشك ثمها. هذا الحديث كتبه بمعناه، فإن فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشياء منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار استطاع وجهه فاتقوا النار ولم يشك ثمها. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاع، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاع ثلاثا اتقوا منها أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو شك تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله ما منكم من أحد الحديث ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم انتهى، والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان، الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، الثاني بواسطة وقد تقدمت الإشارة إليه، يتكلم الله عز وجل ثم يبعث الرسول بهذا الكلام الذي تكلم به.
قال الترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة كما كان بعضهم ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهل اللغة. أفاد هذا الحديث باب صلة الكلام لله سبحانه وتعالى ورد عن الجهمية والأشاعرة من نفاق صلة الكلام، فإن الكلام صفة كمال وأدل ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، أظهر شيء وأبينه. فأفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس، فبعضهم يستدل بهذا الحديث على إثبات الرؤية لجميع الناس لأنه من أدلة اللقاء. فهذا الحديث أنه يكلم جميع الناس، أما قول سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم الآية، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم، قوله في رقعة المريض انتهى من صفة الكلام، يدخل الآن في صفة العلو. فالشاهد أنه يتكلم عن هذا كله، ولكن الآن يتكلم بالأدلة. وأراد رحمه الله تعالى من هذا السياق أن ما ثبت بالنصوص القرآنية يثبت بالأحاديث النبوية المرضية بشرط ما قدمه شيخ الإسلام، وهو كون هذه الأحاديث صحيحة، كون هذه الأحاديث صحيحة. قال وقال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وإشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره الصحيح أنه ضعيف، لكن ما أذكر من في سنده الآن. قال وفي رقية المريض الآخر هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء. يعني دلالة من الحديث أنه قال ربنا الله الذي في السماء، أي على السماء، ثم قال أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض، ولم يكن ربنا الله الذي في السماء والأرض، لم يقل ربنا الله الذي في السماء والأرض، إنما قال ربنا الله الذي في السماء أي على السماء. الحديث أخرجه النسائي هذا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاء فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ. هذا رواه النسائي وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض: أي القراءة على المريض والرقاه يرقيه إذا قرأ عليه، ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث. وغيره كما رواه مسلم وأبو داود من حديث عاصم بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يتكن شركا، أرضوا علي رباكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركة وما لم تكن شركة. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع عصاه فليفعل، رواه مسلم وأحمد بن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كالغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله انتهى. هذه نعم شروط الرقية الثلاثة التي ينظرها العلماء وينصون عليها، ويجوز في اللغة العربية حتى إلا ترد في القرآن ولا في السنة. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، كأنت لا تعرف لا القرآن ولا السنة، ما تعرف أحاديث مروية في هذا الباب، ثم تقول شفاك الله، عافاك الله، أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يبارك فيك، هذه رقى. قوله ربنا الله الذي في السماء في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق، وفسر قوله سبحانه في السماء بتفسيرين: الأول إن في بمعنى على فكونه في السماء أي على السماء، قوله سبحانه وتعالى: فامشوا بمناكبها وضاربوا فسيحوا في الأرض أي عليها. الثاني إن المراد بالسماء العلو، فقال في السماء العلو: والسماء كل ما علاك وأظلك، فهو سبحانه من في جهة العلو. قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماءه سبحانه وتعالى منزه عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قوله أمرك في السماء أي أمرك الكون القدري وأمرك الدين الشرعي، فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين تقدم الكلام في أول الكتاب،
على التقسيم الكوني والتقسيم الشرعي، وأن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، والشرعي يكون محبوب من الله عز وجل بينما الكوني لا بد أن يقع وقد يكون محبوبا وغير محبوب، وأن الشرعي والكوني يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق غيره. الأول الأمر الكوني قدري كقوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، والكون لا يمكن أن يتخلى. قوله سبحانه وإذا أردنا أن نرجع ذلك أمرنا مترفيها. الآية الثانية الأمر الديني الشرعي كقوله سبحانه إن الله أمر بالعدل والإحسان. فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قوله كما رحمتك في السماء به إخلاص صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قوله انزل رحمة من رحمتك فيه إثبات العلو، وهذه الرحمة مخلوقة لأن الرحمة الجسمية الجسمية الرحمة مخلوقة، فهي ما يتراحم بها العباد وغير ذلك، ورحمة غير مخلوقة وهي الصفة التي تتعلق بذات الله عز وجل، فهي من الصفات الذاتية الفعلية. وهذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين، الأول رحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى من ذات إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله ورحمته وسعت كل شيء، وقوله كقوله نعم في الحديث ورحمتك القريب. هذه الرواية شاذة أو منكرة، هذه اللفظة برحمتك القريب منكرة، فإنه لا يجوز دعاء الصفة. الثاني رحمة الله إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما قال في الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في الحديث قال الله بأت رحمة، وقال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقد تقدم الكلام على هذا البحث في الكلام على الآيات. قول اغفر لنا حوبنا، هذا فعل دعاء من الغفر وهو الستر ووقاية الأثر، ومنه المغفرة المغفر والجنة الغفير. قول حوبنا الحب والإثم، ومنه قول إنه كان حوبا كبيرا. قوله خطايانا الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين، جمع طيب وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء ما يتصف بالطيب والخبز وغيرها، ما يتصف بالطيب والخبز وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة لأنبيائه وعباده الصالحين لا اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبية تنقسم إلى قسمين، الأولى ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثانية ربوبية خاصة وهي ربوبيته لأنبيائه وعباده الصالحين، وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين. التوسل الشرعي إما أن يكون بالأسماء والصفات، إما أن يكون بالعمل الصالح، وإما أن يكون بدعاء الرجل الصالح. أما التوسل بالذات فلا يجوز، ومن هذا الباب ذلك الذي يقول ماذا اللهم إني أسألك حيث أبي سعيد رواية الدراج على أبي الهيثم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوسل الشرعي وهو التوسل بربوبية سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود على الشرع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وهو يدعو الله قال عجل هذا، يدعو الله ولم يصلي على النبي ولم يحمد الله، قال عجل هذا. فلما سمع ذلك الرجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان الذي على السماوات والأرض، قال لقد دعا الله باسم الأعظم، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا الدعاء الله بعدها لهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفات في كل مكان بما يناسبه، كرفض الغفور عند طلب المغفرة، والرزاق عند طلب الرزق ونحو ذلك، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله على هذا الوجع بكسر الجيم، الوجع أي المصاب بالمرض. إلى هنا إن شاء الله. Thank you.